الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ولا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم، وقال الإمام مسلم: حدثنا محمد عن أبي كلاهما عن زكريا عن عامر عن النعمان بن بشير عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين. ولذلك لا جاءت شريعة الله عز وجل بينة للناس، لذلك أنزل القرآن وهذا الأصل فيه. جعل الله عز وجل جملة من الأمور هي من المشتبهات، وقضى الله عز وجل بالأمر بذلك أن الإنسان يجتنب هذه الشبهات حتى يسلم له دينه. ولذلك كان من أعلى المراتب الورع، وهو أن يجتنب الإنسان ما يشم به. ولذلك يقول ابن الخطاب عليه رحمه الله تعالى: قال الورع من أعلى الدرجات، وهو ترك الريبة، وترك الريبة هو أن تبع ما تشك به. وقوله عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، هذا هو الأصل في أحكام الشرع، أن الحلال بين والحرام بين، وما بينها مما ليس بظاهر إما لخلاف العلماء فيه وتجاذب الأحاديث وعدم معرفة الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر، وكان لكل قول طائر من السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، فإن هذا من المشتبهات التي ينبغي للإنسان أن يجتنبها ويغلب جانب الورع والخوف من الله عز وجل. فلا بينهما أمور مشتبهات، هذا هو لفظ الإمام مسلم عليه رحمة الله، ولفظ البخاري: بينها أمور مشبهات. وجاء رواية في رواية عند البخاري عليه رحمة الله: وبينهما أمور مشتبهة. وليس بالبخاري مشتبهة، وإنما هي في عند الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في الصحيح. والمراد بهذه الأمور المشتبهة هي ما يتردد فيها الأمر بين الحلال والتحريم، فإن الأولى بحق الإنسان أن يغلب جانب التحريم سلامة لبيئه، فإنه إن قضى في ذلك الأمر أنه غلب جانب التحريم سلم له دينه من كل حال، وإذا غلب جانب الأخذ بالشبهات فإنه لا يكاد يسلم له دينه بكل حال. فإذا قيل أن الشبهة ما تردد بين الحلال والحرام وسلك الإنسان في هذا الباب جانب الإباحة وطرد في كل حال، فإنه لا بد أن يقع في حرام بين. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هذه المسائل بالراعي الذي يرعى حول الحمى ويحمى الملك. ومعلوم أن أحوال الناس في ذلك العصر حمى ملوك ليست معروفة بمعالم ورسوم، وإنما هي بتحديدات ظنية كما بين الأودية والجبال وبين كذا وكذا ونحو ذلك. فالراعي يرعى حول حمى الملوك، والملوك لا يحمون من الأماكن إلا أحسنها مما ينبت فيها الكلام ونحو ذلك لمواشيهم ومصالحهم ونحو ذلك. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع، أي لا بد أن يقع فيه، فيقول أن هذا ليس من حمى الملك، ثم يتجسر على مكان آخر حتى يقع في حمى الملك فيؤذيه ويفسد عليه دنياه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مسمى المسائل الشرعية بشيء مسيوس تقريبا للأفهام ولكي تستقر المعاني في قلوب السامعين. وهذا من التشبيه بالمحسوس كما تقدم معنا في حديث عبد الله بن عمر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. وهذا يرشدنا إلى مسألة مهمة في مسائل الاعتقاد وهي مسألة الخوف والرجاء والمحبة وتقديمها بالنسبة للعبد في سائر أحواله في هذه الحياة. فجمهور أهل العلم من السلف والخلف على أن الخوف والرجاء يتقلب بينهما الإنسان في هذه الحياة فلا يقلب جانبا دون آخر. وأما المحبة فإنها تكون مصاحبة له في كل حال غالبة على قلبه. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غلب جانب المحبة في عبادته ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فلا أكون عبدا شكورا. وهذه العبادة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقليب للمحبة لله فإن الله جل وعلا قد غفر له وما تقدم من ذنبه وما تأخر وبين أن عاقبته لا محالة في الآخرة الجنة وفي الفردوس الأعلى. وهذا لا خلاف فيه ولا ريب. ومعنى ذلك عبد الله عز وجل عبادة عظيمة لما قال فلا أكون عبدا شكورا من باب المحبة لله سبحانه وتعالى. أما سائر الخلق فإنهم يتقلبون بين الرجاء والخوف فلا يقدمون الرجاء على الخوف ولا يقدمون الخوف على الرجاء. ولذلك قال غير واحد من السلف من عمل الله بالخوف وحده فهو الحروري ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو موتي ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو زندي ومن عبد الله بالخوف والمحبة والرجاء فهو مؤمن موحد. وذهب أكثر العلماء من السلف والخلف على أن الإنسان يتقلب بين الرجاء والخوف ولا يقدم أحدهما على الآخر. وهذا مروي عن الحسن البصري ومطرف والإمام أحمد وابن عطية وسلم بن الدستري ونص علي بن عبد البر عليه رحمه الله تعالى في كتابه الجميل وكذلك صوبه ورجحه ورجح عليه رحمه الله تعالى برسالته التخويف من النار. قد روى أبو نعيم في كتاب الكلية من حديث ضمرة عن الحسن البصري عليه رضوان الله تعالى أنه قال الخوف والرجاء مطية المؤمن أي يتقلب بينهما من حال إلى حال فلا يغلب جانبا دون آخر. فمن عبد الله عز وجل بخوف كفر فإن هذا يخشى عليه من القنوط وهذا الذي عليه ضعف الأجلة من السلف هو قول المعتبر قد مال إليه الفضيل بن عياض وأبو سليمان الداراني وغيرهم إلا أنه مخالف لما عليه جماهير السلف والخلف وظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال أنه ينبغي للإنسان بمثل هذه الحال أن يغلب أن يجعل نفسه بين الرجاء والخوف ولا يغلب جانبا دون الله. ولذلك يقول المعطية رحمه الله تعالى بتفسيره قال الرجاء والخوف بالنسبة للإنسان كالجناحين للطائر إن استقل أحدهما عن الآخر هلك وفسد. لذلك لا بد فيه من التوازن في هذان والإنسان بين الرجاء والخوف. وهذا قد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وتكلم على هذه المسألة أخرج عليه رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار قال وأكثر السلف وجماهيرهم على أن الإنسان يكون بين الرجاء والخوف لا يقدم أحدهما على الآخر. وماذا؟ وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أن ينبغي الإنسان أن يغلب في هذه الحال جانب الخوف. وهذه الحال لما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الإنسان يتقلب بين الرجاء والخوف في سائر حاله. ولذلك المتقلب بالنظر إلى الأدلة أن الإنسان بين الرجاء والخوف على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى في حال استقام أمره من الصحة والعافية وكذلك نبوغ المسائل من غير اشتباه أن الإنسان يكون بين الرجاء والخوف. وهذا الذي يحمد عليه نصح العلماء رحمه الله تعالى من السلف والخلف. الحالة الثانية أن يكون الإنسان أمام أمر قد شبه عليه إما أن يكون هذا الأمر من الأمور التي قد اختلف العلماء فيها فمن محرم ومن محلل فإنه ينبغي أن يدع هذه الشبهة ويغلب حينئذ جانب الخوف في مثل هذه الحالة تغليبا للورع. وهذا جاء مفسرا عن بعض السلف عليهم رحمة الله بل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البخاري قد قال في صحيحه قال باب تفسير المشتبهات قال وقال حسان بن ذو السنان ما رأيت أهونا من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم أسند علي رحمة الله تعالى محدثا بمليكة عن عقبة بن خالد أنه تزوج امرأة فبنى بها فجاءت امرأة سوداء فقالت إني قد أمرتك ما قد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأة قالت إني قد أمرتك ما قال فنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتبسم وقال كيف وقد قيل أي دعها من باب التغليب. معلوم أن مثل ذلك ليس بيقين وإنما هو من باب الظن والأصل عدم الرضا فلا ينتقل من أصل إلا ببينة. ولذلك غلب النبي صلى الله عليه وسلم برأيه لعقبة بن خالد عليه رضوان الله تعالى أن يدعها وهذا مما تقدم أحد من قول حسان بن أبي سنان قال ما رأيت أهون شيء من الورع دعما يريبك إلى ما لا يريبك ما يرزاه به قلبك فتسنده. الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في كتاب الورع من حديث هشام عن حسان بن أبي سنان عليه رحمة الله. الحالة الثالثة أن يكون الإنسان في مرض مقيم أو يكون على فراش الموت أو يكون مقعداً عن العمل لمن يكون به شلل ذهب نحو ذلك لا يستطيع أن يتعبد لله عز وجل إلا بلسانه. ففي هذه الحالة يقال أنه يغلب جانب الرجع لا يغلب جانب الخوف فإنه يغلب جانب الخوف لما تشيء بقلبه يدفع العبادة ولا يستطيع أن يتعبد لا بالصلاة لا بالصلاة ولا بالحج ولا بعمرة ولا بذهاب ولا بمجيء فربما حمله ذلك إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى فيقال في مثل هذه الحال أنه يغلب جانب الرجاء فيرجو عند الله عز وجل مع توسكه بالإيمان وما يستطيع من عبادة من ذكر الله عز وجل وتهليل وتسبيح وتحميد وغير ذلك وقراءة القرآن ودعاء الله جل وعلا أن يعفو عنه وأن يتقبله ونحو ذلك. وهذه التقسيمات بالنظر إلى النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال لا يعلمها كثير من الناس ولم يقل كل الناس وذلك أن العلماء يعلمونها الراسخون في العلم ولكنها قد تكون لدى الناس من المشتبهات ولدى الراسخين في العلم من البينات الواضحات من الحلال البين والحرام البين قد يكون في اعتقاده وقد يكون بالنظر الى الدليل. ولذلك ينبغي الانسان ان يسال اهل العلم كما قال الله جل وعلا فاسالوا اهل الذكر امر من الله عز وجل ان جهل الانسان ولم يعلم شيئا من باب تلك الاحكام ان يسال اهل العلم يزيل تلك الشهوه ويزيل تلك الشبهات التي قد وقعت في قلبه فيكون ما لديه من المسائل من الحلال البين والحرام البين. واختلاف العلماء عليه رحمه الله تعالى ليس بمبرر للانسان ان يدع الحلال أن يدع الحرام ثم يصير إلى الحلال. فربما كان العالم الذي قد أفرغ وسعه بالاجتهاد ونظر بالدليل وبعد نظره بالدليل تبين له أن هذا من جملة المباحات. ربما كان هذا العالم معذورا لاجتهاده كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحكم فأصاب له أجران وإذا اجتهد الحكم فأصاب له أجر واحد. ومن قال أنه قد يكون ليس بمعذور لأنه ربما قد قتل في هواه. ولذلك حذر العلماء عليهم رحمة الله تعالى من الترخص وهو اتباع مسائل التجويد عند العلماء واختلف به العلماء من التحليل والتحريم يصير إلى ما جاء من الإباحة. وحينئذ يكون دينه كله إباحة ويكون حينئذ والعياذ بالله أثقال فنصف الشرع وتتبع الرخصة ومال إلى هواه. وحينئذ لا يحتاج شيء من المحرمات إلا وقد ارتكبه. ولذلك ما من أحد من العلماء عليه رحمة الله تعالى إلا وله زلة. بين جمع هذا زلل العلماء فإنه قد جمع الشر كله. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد غاب عنه شيء من سنته فإذا جاز هذا على أصحاب رسول الله فهو على من سواهم أجوز. ولذلك روي عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنه قد خالف ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص صحيح صريح لكنه قد استبرا وسعه ولم يبلغ الدليل فاجتهد امره ولو كان كلهم على إصابة لكانوا من أهل الوحي والوحي هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا زال العلماء يحذرون من الترخص والرمز وتتبعها والتحديد من ذلك والتزام ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل يؤخذ من قوله ويراد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ان العلماء على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم في الائمه الاربعه وغيرهم حذروا من الاخذ من قوله من غير نظر في الدليل. بل كل منهم قال إذا صح الدليل فهو مذهب. وهذا مروي عن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى وبنحوه عن الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة عليهم رحمة الله تعالى. ولذلك قد اتفق العلماء قاطبة على أنه لا حجة لقول أحد إلا بالكتاب والسنة لا من الصحابة عليهم رحمة الله تعالى كما يعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين فضلا عما جاء بعده من أئمة الإسلام إلا بعض متعصبة المذاهب الذين قالوا أننا مقلدة ونحو ذلك ولا نقول عن قول الإمام. لا شك أن هذا هو عين الضلال. فمن نصب رجلا بوالد ولده ويعادل لعدله ويقتل بقوله بكل حال من غير أمر إلى الدليل فهذا هو الزندقة. فإذا كان الإنسان يريد أن يأخذ بكل قول قد جاءه عن إمام معتبر وإن كان في معارضة الدليل فلا شك أن هذا من الأمور المحرمة التي حذر منها الشارع. ولذلك أدري عن بعض العلماء رحمة الله تعالى محذرا مما من تتبع ترخص العلماء عليهم رحمة الله تعالى. وهذا منسوب عن بعض الأوائل وذكره بعض المتأخرين من علماء المغرب يقول الشافعي من الأئمة قالوا انطلعوا بشطان الله وحرامه. وأبو حنيفة قاله مصدق في كل ما يرى من الأحكام شرب المثلث والمربع جائز تشرب على عمد من الأذان. وأباح مالك البضاعة تقوم بظهر جارية وظهر غلام. وأباح أحمد جزع عميرة وملاك يشتغل عن الأرحام فاشرب ولط وزني وقال واحتج بكل مسألة بقول إمامي. وإذا كان الإنسان يحتج بقول العلماء سواء من التابعين أو الصحابة أو من جاء بعدهم ويضع السنة الظاهرة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه على شفا هلك وكأنه قد نصب هذا الرجل بمواساة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم الأمور التي تحبط عمل الإنسان لأن فيه معارضة لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاعتناد بقوله وفعله مما يحبط عمل الإنسان كما قال الله جل وعلا يا الذين آمنوا لا تربوا أصواتكم وكسروا صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا منزل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا موذر بإحباط العمل فكيف من رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دان بها ودان بأقواله من أقوال بعض الناس وإن لم يقدرون فما من أحد يؤخذ بقوله ويؤمن به دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا يعلمنا كثير من الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن اتبع الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه وهذه محمل على التقليد يعني بالخوف. ولذلك حذر العلماء عليهم رحمة الله تعالى من الوقوف في جانب في مواضع الغيبة والشك. ولذلك قد روي عن غير واحد ورجع مرفوعا عن ابي علي من حديث يحيى بن ابي كثير مرسلا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من اتى مواطن الشبهه فلا يلومن الا نفسه انه قد جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى كما عند ابي معاذ من حديث يحيى عن سعيد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قال من اتى ما يشبه عليه فلا يلومن الا نفسه. وجاء ايضا عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه سعيد المسيب قال اتتب الي بعض اصحابي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من اتى مواطن الشبهه فلا يلومن الا نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من هذا الطريق من الاقمري في حديث النعمان بن بشير بن زكريا الحامل عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ما يشبه عليك كان المستفاد اترك. فاذا ترك الانسان الشبهات فانه يجد في قلبه واجعا بصرفه على الحرام البين والانصراف الى الحلال البين. والعلماء عليهم رحمه الله تعالى يقسمون الورع أو يقسمون هذه الحالة على ثلاثة أحوال قالوا منها ورع راجح هو أن يدع الإنسان ما يوصله إلى مفرع ارتكابه بذلك كان أن يحب على ظل الإنسان أن مثل ذلك يطيعه في حرام بعد ذلك بعد ذلك وعلى يقين أن يدع ذلك وجوبا وإن كان هذا الكافر من باب الورع بل والحالة الثانية هي أن يكون الورع مستحبا وذلك كان يدع الإنسان التعامل بشيء حلال بيع أو شراء مع رجل ماله كله حرام وهذا من باب الورع قال وورع مكروه وهو أن يدع الإنسان الحلال تزهدا او خشيه عقاب الله عز وجل وهذا ما حذر منه الشارع الله عز وجل قد بين الحلال وامر بالاخذ منه ليقال ان ارتكاب الحلال شيء وللاستكثار منه شيء اخر فاذا ترك الانسان الحلال البين من باب الورع فهذا هو الورع المكروه وهذا من باب الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فحذر منه الائمه من السلف من الصحابه والتابعين عليهم رحمه الله قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه اتقاء الشبهات مما اتقاء الشبهات بما يستبين في الإنسان بدين وعرضه الاستبراء للعرض وما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن وقع بالشبهات فقد وقع بالحرام وذلك أن الإنسان إذا كان بكل الشبهات ما تردد بين حلال وحرام حينه ينصرف إلى الحلال ما دام له قائد من أول إلى دليل وسلكه لا بد أن يقع في حرام جيد لأنه قد تعلم جانبه وهو هذا يطعم فيه في الحرام وذلك قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه من هذا الوجه من أمر الآخر قال ولعرضه وهذا فيه دليل على انه مشروع للانسان ان يدع بعض المحرمات او مواضع الشبهه ليدب عن عرضه ولا يلحق الاثم بذلك يعني العبادات ليس للانسان ان ياتي اليها الا بنيه خالصه لله عز وجل ليس لاحد من الناس فلا حرج على الانسان ان يدع شرب الخمر او الزنا او الربا ونحو ذلك خشيه ان يقع الناس في حبه ولا حرج على الانسان ان يدع سبع علينا او يدع الكذب او الغيبه والنميمه ونحو ذلك خشيه ان يقع الناس في عرضه وهذا لا حرج فيه ولذلك ذكر النبي عليه الصلاه والسلام سببا هنا بقوله فمن استوى لدينه وعرضه انه مشرع الانسان ان يدفع عن عرضه كلام النساء هذا في باب المحرمات او في باب العبادات فلا يقال انه يجوز للانسان ان ياتي الى الصلاه شيء يدفع الانسان عن عرضه كلا بل لا بد ان يكون ذلك العمل خالصا لله عز وجل ولذلك الراجع الانسان واسعان راجع من الطبع وراجع من الشرع واسع الشرع يكون بالعبادات والمحرمات وواسع الطبع لا يكون الا مجردا في باب المحرمات وقد يكون في باب العبادات لكنه يكون مقترنا بواسع الشرع فانه يدفع عن لسانه حينما يعظ الناس في امر العبادات ان يامرهم ويقصهم عن العبادات بواسع الشرع ولا حرج عليه ان يقرئ معه واسع الطبع اما ان يجعل واسع الطبع مستقلا ثانيا يقول يا فلان صلي فانك ابن فلان او من بني كذا وكذا لماذا تصلي ونحو ذلك فان هذا لا يجوز لان هذا جائع لاداء العباده من غير نيه خالصه لله عز وجل لكنه لا حرج عليه ان يقال له ان هذه العباده واجبه عليك وان الله فرضها وسيحاسبك عليها مع ذلك فانت من بني كذا وكذا ونحو ذلك ولذلك في باب المحرمات لا حرج على الانسان ان يذكر الناس ويعظ ويغض المحرمات لانهم من ابناء كذا وانهم من الحرم ومن اهل الشيمن واهلي ومن القبائل ومن الاسر المعروفه ومن بني فلان ومن بني فلان ونحو ذلك لا حرج عليه لان هذا مقصد من مقاصد الشرع لان الانسان ان ترك المحرم لاجل الناس رفع عنه العقاب وما حصل له الثواب واذا ترك المحرم لاجل الله عز وجل رفع عنه العقاب وحصل له الثواب واما بالنسبه العباده لا بد ان يكون ذلك خالصا لله عز وجل فان ترك على اهل الناس حصل له الثواب وحفظ العباده لانه قد تعبد لمال الله عز وجل وهذا ظاهر لذلك ينبغي للناس عامه ان يدعوا مواضع الريبه ومواضع الشك فان الانسان اذا ترك مواضع الشك والريبه ترك مواضع الشك والريبه سلم له دينه وكان لما استبان اترك وهذا يتفاوت به الناس بحسب حالهم فالعالم ومن يؤمر به من الناس ينبغي له ان يدع ما لا يدعه الناس سائر الناس لذلك العلماء والوجاء والكبار ونحو ذلك ينبغي أن يستبدلوا لدينهم وحول أكثر من الناس لأنهم يبتلى بهم فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو بالمقام المحمود والرفيع لما كان صفية على الله تعالى وقد أرسل أمر متكبي فقال ماذا قالت إنها صفية وهذا من الاستبراء والدفع عن حرب فمن الذي يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك مثلا عظيما جليلا لأصحابه ولأمته أن الإنسان يدع الشبهات وإن كان مباحا لكي لا يقع الناس في عرضه ولا يقع أن ذلك تصنعا للناس ونحو ذلك ثم تغرب الآخر ينبغي التنبه له وهو أن الإنسان لا حرج عليه أن ينفق في سبيل الله من الأمور المستحبة أو الطاعة ونحو ذلك ظاهرا لكي يدفع قالة سوء وجدت قبل نفقته مثال ذلك أن ينفق الإنسان نفقة لكي يدفع قول الناس عنه أنه بخيل وهذا خلاف ما لو يدفع الإنسان يريد أن يقول الناس جواد إن أنت ما لمست المسألة الأولى وأن ينفق الإنسان لكي يدفع عن نفسه قول سوء وأن يفعل الإنسان يريد جلب قول خير وهذا أنا في المحرم الأول جائز شرف النص على هذا غير واحد العلماء في الشيخ السمسمية في رحمه الله تعالى وغيره ثم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كالراعي يرعى حول الحمى يشرف أن يواقع ألا وإن لكم الملك الحمى ألا وإن حمى الله محارمه فإذا كانوا يمرون الوجهاء والرؤساء حمى وحرمات وحدود قد وضعوها وحبسوها في البراري والمدن ونحو ذلك يريدون ان يتمتعوا بها ونحو ذلك لا يدخلها غيرهم فالله عز وجل له حمى وهي محارمه سبحانه وتعالى والله عز وجل حينما مثل النبي صلى الله عليه وسلم حماه بحمى الملوك ليس من كل الوجه وانما هو من باب التقريب والله عز وجل غني عن خلقه ومخلوقاته وشاربها واما الناس فهم محتاجون وفقراء لبعضهم ضار والكل فقراء الى الله سبحانه وتعالى
قال الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد
هذا فيه دليل على ان الانسان ينبغي ان يسعى الى اصلاح قلبه فاذا صلح القلب صلحت الجوارح واذا فسد القلب فسدت الجوارح ولكن ليس للانسان ان يظهر الصلاه ولا يهتم بالباطن او يفسد ظاهره ويقول ان التقوى هاهنا يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في المسند حديث علي بن مسعد عن قتاده عن انس بن مالك النبي عليه الصلاه والسلام قال الاسلام على الدين والايمان بالقلب التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا مع ان هذا الحديث معلول الا ان معناه صحيح ولكن بقوله عليه الصلاه والسلام حينما قال الاسلام على الدين لابد ان يقرا على بدن الانسان وجسده والايمان بالقلب التقوى هاهنا التقوى هاهنا اي الاصل والبذره هنا وليس الانسان ان يظهر الجسد الجسدي ويكون التقوى هاهنا وليس الانسان ان يقول لشجره جافه اليابسه انه يسقيها او تربى حيطه وكذا لأنه لا بد أن يقرأ على الجوارح فمن قال أن قمت شجرة خضراء مورقة مثمرة ويقول أنه لا يسقيها وربى جافة وكذا لا يمكن أن يكون ذلك إلا بوجود الإيمان بالقلب لذلك ثمة تناسب بين الظاهر والباطن ينبغي للإنسان أن يحيي الأصل وهو البذرة وهو القلب لذلك قال عليه الصلاة والسلام لما بين الحلال والحرام والأمور المشتبهة قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله أي بفسادها يفسد العمل وبصلاحها يصلح العمل وبقدر فسادها ينقص العمل وبقدر صلاحها يزيد العمل وهذا معلوم ملموس فإذا تمنى تصنع الإنسان عمل الخير وعمل والعمل الصالح أمام الناس فإنه لا يستطيع أن يفعله بالسر، ولذلك إذا أراد أن يعرف الإنسان مقامه بالعبودية وعند الله عز وجل فلينظر عبادته بالسر، فإن كان خاليا فليعلم أنه من المخلصين، وإن كان ثمة عبادة بالسر بينه وبين الله عز وجل لا يعلمها إلا الله فليعلم أنه ممن فاز. ولذلك الإنسان بين الإنسان وبين ربه إذا أراد الإنسان أن يعلم إيمانه فلينظر إلى خلواته، هل فيها عبادات لا يعلمها أحد، وهل فيها طاعة لا يعلمها أحد، إذا علم ذلك فليعلم أن ينصرف قلبه كذلك. وإذا كان عمله كله باطل وليس لديه عمل سر فليعلم أنه خسر، وإن زعم أنه من أهل الإيمان لا شك أن الذي شعب كثيرة من النفاق بقدر نقصان عمل الخير في السر.
الحديث السابع عن ابي رقيه الثبي بن اوس الداري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحه، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
الحديث قد رواه الامام مسلم كذلك قد علقه البخاري في صحيحه اولا مختصرا. أخرج الإمام مسلم من حديث سهيل عن عطاء عن تميم الداري عليه رضوان الله تعالى، وعلقه الإمام البخاري في الصحيح في كتاب الإيمان. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، وصله في كتاب التاريخ الكبير وغيره. وهذا الحديث جاء بألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. جاء مكرر بثلاث وجاء بمرتين ويروى بواحدة بثلاث، كما جاء من حديث سفيان الثوري وقد رواه أبو نعيم، وكذلك أبو عوانة المستخرجين من حديث سفيان ذكروا بالثلاث، وكذلك قد رواه الإمام أحمد رحمة الله تعالى من حديث سفيان أيضا بالثلاث، ورواه أبو داود عليه رحمة الله تعالى من سنة من حديث زهير بالثلاث، وجاء أيضا مرتين: الدين النصيحة، الدين النصيحة، كما رواه الإمام أحمد رحمة الله تعالى من حديث سفيان النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الإسناد أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، مرتين. وقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، أي كل الدين نصيحة، والنصيحة وينصح الإنسان من نفسه وغيره، كل عمل هو من باب النصح. ولذلك كانت مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، كان يبايع الناس على النصح لكل مسلم، كما روى أهل الصحيح من حديث قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم إذا استنصحك فانصح، هذا من جهة حقوق الغير. قال في قوله هنا: قلنا لمن؟ قال: لله. النصح لله والإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا من باب الحاق الأمر بسببه. ولذلك الإنسان حينما يبذل عبادة الله عز وجل يكون النصح لله، وهذا نظيره قوله سبحانه وتعالى: إن الذي يقرض الله قرضا حسنا. والقرض هنا من باب عمل الخير، الله عز وجل ليس بحاجة للناس، وإنما الإنسان يرفع نفسه ويرضى. ولذلك يقال أن النصيحة لله هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوحيد وإفراده بالعبادة، وأن يؤمن بأن الله عز وجل واحد بأسمائه وصفاته وذريته وربوبيته، ولا يدعو معه غيره، وأن يمتثل أمره ونهيه. النصيحة لرسول الله هي الإيمان برسالة وتعظيمه وإجلاله وإنزاله عليه الصلاة والسلام منزلته التي جعل الله عز وجل له، وهي مقام الرسالة والعبودية، وطاعته عليه الصلاة والسلام بما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. قال: ولكتاب الله هو الإيمان، بكلام الله عز وجل وأنه منزل من عند الله عز وجل وأنه قول الله عز وجل وكلامه غير مخلوق وأنه محفوظ من حفظ الله وأنزل الله عز وجل على نبيه بواسطة جبريل وأن الله عز وجل قد حفظه من التحريف والتقوى والدخيل فيه إلى قيام الساعة من ودى وإليه يعود والنصيحة لأئمة الإسلام والمراد بالأئمة هي العلماء والأمراء النصيحة لهم بالسمع والطاعة له وبيان منزلته وحفظ حقه والنصح لهم إن وقعوا في شيء من الحرام ولذلك قد جعل الله عز وجل منزلة النصيحة منزلة عظيمة كما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فكل عمل خير يصيبه الإنسان للناس وللأئمة هو من بل نصله وبل الخير له على حتى أنواعه وصنوفه ولذلك من أعظم حقوق الراعي على الرعية هو مناصحته وبيان طريق الخير والشر له لأن فيه دلالة فإذا كان تذكير الناس وتعليمهم ودلالتهم من الخير وتحذيرهم من الشر هو من أعظم الأمور ومن أعظم مواضع الخير بل ربط النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بهذا الباب حيث قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم الكافر غير بيده فإن لم يستطع من لسانه مما يستطع من القلب وذلك أعظم الإيمان وإذا علم الإنسان ذلك فلا شك أنه ينعدم الإيمان بالقلب لأنه يزعم هذا أن يكون راضيا بالمحرم ولذلك النصح لأئمة المسلمين هو السمع والطاعة لهم ودلالتهم إلى الخير وتذكيرهم بأمر الله عز وجل والامتثال لأمرهم في غير معصية الله عز وجل وعدم الوقيعة في أعراضه وتأليب الناس عليه وذكر شواتهم وعوراتهم وهذا كله من حقهم على الرعية ومن حقهم أيضا ودلالتهم إلى الخير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن من حقوقي أن الإنسان لا يمكن أن يستمرئ لدينه بحال ظهور المنكر حتى ما أئمة المسلمين حتى يبين أن هذا المنكر منكر وهذا والخير خير لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الإمام مسلم أنه يكون أمراء تعرفون وتنكر فمن عرف فقد عبري ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع ولذلك الإنسان مع حق أئمة المسلمين عليه يجب عليه كذلك أن يدفع الشر بالحسنى بكلمة المعروف وباليد والرفق من غير هدية أو تأديب الناس ونحن ذلك فهذا مما حذر منه الشارع الحكيم في حديث كثير وكذلك للعلماء لهم السمع والطاعة لأن الله عز وجل قد جعلهم بالمقام المحمود حيث جعلهم ورثة الأنبياء فحملوا إرث النبي عليه الصلاة والسلام من الوحيين من الكتاب والسنة فإذا بينوا شيئا فيلتزموا الناس لأن الطاعة من نسب الله فإذا وقعوا في شيء من المخالفة أو البينة فربما قد خفى عليهم ذلك الدليل فيبين لهم الليل والرفق من غير الوقيعة في أعراضهم فالحمر العلماء مسمومة وليس لأحد أن يقع في أعراض العلماء لأجل المخالفة أو نحو ذلك ربما كان ذلك اجتهاد وربما قد خفي عليه وربما قد علم به الله عز وجل ما لم تعلم ولو سألته وذكرته لربما قد رجع عن قوله وربما قد رجعت عن قولك وربما قد بين له لك عذره واجتهاده واستنباطه من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث تميم الداري عليه رضوان الله تعالى هو حديث مشهور وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام ما تضمنه هذا الحديث هو الدين كله. ولذلك قال الدين النصيحة، أي كل الدين هو النصيحة. فالإنسان إما يكون ناصحا لنفسه وإما يكون ناصحا لغيره، ففي كل شيء يكون ناصحا. ذلك في مقابله يكون الإنسان ظالما لنفسه وظالما لغيره، فإن قصر بالعبادة فهو ظالم لنفسه، وإن قصر بحق الغير وفرط بحقهم فإنه ظالم ظالم له. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالنصح للناس عما كما جاء في الصحيح، كما قال عليه الصلاه والسلام حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها قال اذا استنصحك فانصح وتميل. التالي على رضوان الله تعالى يقال التالي ويقال الدين. ذكر حسين المروزي عليه رحمه الله تعالى في كتاب مناقب الشافعي عن الامام الشافعي عليه رحمه الله قال التميل الدالي رجل من حي يقال لهم بنو الدار، فمن قال التالي نسبه الى نسبه، ومن قال الديني نسبه الى خير كان به قبل الاسلام وكان رجلا نصرانيا عليه رضوان الله تعالى.
الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
هذا هو البخاري وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث واقد بن محمد بن زيد عن أبيه عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. وقوله هي بحقها هي قد تفرد بها البخاري ولم يخرج الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهذا كان في ابتداء الأمر حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوعا من قتال المشركين، فأمره بأن يقاتلهم بقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ولذلك يقال أن الأصل في علاقة أهل الإسلام مع الكفر بعد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من ربي بالمقاتلة هو الحرب والاستثناء أي السلام أمر طارئ. ولذلك قال أمرت أن أقاتل الناس أي الناس كافة ممن لم يدخل الإسلام حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ومن قال ان الاصل في علاقه الكفار مع الاسلام السلم حتى يطرح شيئا من ذلك، يقال لو كان هذا الامر كذلك ما قال النبي عليه الصلاه والسلام وما كان العهد والذمه، ولكان الاصل هو العهد والذمه والحرب طارئه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي العهد ويعطي الذمه، وكذلك اصحابه عليه رضوان الله تعالى ما جاء بعده ما يدل على ان هذا هو الاستثناء. والاصل هو بقاء العداوه بين اهل الايمان، والعهد والذمه لا ينفي العداوه بين اهل الايمان والكفر، العداوه باقيه والعداوه باقيه الى قيام الساعه. ولذلك امر الله عز وجل بمقاتله اهل الكفر حتى يؤمنوا بالله ورسوله، حتى يؤمنوا بالله، فاذا ظهر ايمانهم فانهم يتركون سوى ذلك يامرون باقام الصلاه. وهذا معناه كما جاء في حديث معاذ بن جبل في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن الصيفي عن ابي محمد عن ابي بس النبي عليه الصلاه والسلام بعد معاذه الى اليمن فقال انك تاتي قوما اهل الكتاب ولكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فانهم اجابوك لذلك اي نطقوا بالتوحيد فاعلموا ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليمن. ولذلك يقال ان الانسان بالنطق بشهادتين يدخل التوحيد، وبالترك للصلاه يرتفع عنه الايمان لانه لم يعمل بلزومها. وهذا ظاهر من حديث معاذ بن جبل وكذلك بجملة من الأدلة التي تقدم الكلام عليها في حديث عبد الله بن عمر مدير الإسلام مدير الإسلام على الخمس، وكذلك في حديث عبد الله بن عمر عن عمر في حديث جبريل الطويل الذي تقدم معنا في الليلة الماضية. ويكون هذا بحسب الترتيب، أول الشهادتان يدعى الناس إليها بأن ينطقوا بها ولا بد أن تغادر أقوالها. وإن غلب على ظن الإنسان أن ذمة نفاق أو فعل لسانا أو فعل فهو مأمور بحق بالظالم ومعنيه بالظالم. ولذلك قال خالد بن الوليد النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لما ذكر له الرجل يقول لا إله إلا الله خوفا فقال أقتلك إلا تقتله قال كم من الناس يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أمر أن أنقب قلوب الناس أو أشق بطونه. لذلك الإنسان مأمور بأخذ الله وإن خلف على ظني أن الإنسان هذا قد نافق ونحو ذلك فإنه عليه الله. فإن طار من أمره شيء مما ينقب هذه الكلمة فإنه يؤخذ بدائي أهل الإطار منه. أما القلوب فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. قال ويقيم الصلاة فيه دليل على أن من اجتمع عن قيام الصلاة فإنه يقاتل. وهذا محل اتفاق عند العلماء. وهذا فلو عام في الأفراد والجماعات أو خاص بالجماعات. فقال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس لا أشهد أن لا إله إلا الله. ظاهره أنه للناس عامة أقصد الجماعات وليس للأفراد. أما الأفراد فهل يقاتلون حتى تضع منهم الصلاة أم لا؟ فيقال لا. لا يقاتلون حتى يظهر منهم عدم الصلاة بخلاف مقاتلة الجماعة فإنهم يقاتلون حتى يفضعوا لحمد الله عز وجل من أداء الصلاة. ولا ينفي هذا أن الإنسان إذا ظهر منه عدم الصلاة التكبير فيها أنه لا يعذب ويؤمر بأداء الصلاة وإن أبى فإنه يقتل. على خلاف عند العلماء هل يقتل ردة أم يقتل حتى على خلاف عند العلماء رحمه الله تعالى في المسألة وليس هذا محل بصر. يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. والزكاة مع الاختلاف فقد وقع فيها تحمد السلف وتمايرهم على أن من تركها ليس بكافر تقدم الشرط إلى هذه المسألة. إلا أنهم قد اتفقوا على أن لو كان جماعة من الناس أو أهل بلد وقرية اجتمعوا على أداء الزكاة وأعلنوا عدم أدائها لولي الأمر فإنهم يقاتلون على ذلك. ولذلك لم يمتنع العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أداء الزكاة. منهم من تركها بخلا ومنهم من تركها جحودا ومنهم من قال أن كنا نؤتيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مأمور بأعطيها منا وأما غيره فلا. فاعتبروا كلهم ما يعنى الزكاة فقوتلوا جميعا. والعلماء عليهم رحمة الله يقولون أن من منع الزكاة وقيل له لنفيها فأبى وقيل له أنه سيقاتل فإن دفع إلى المقاتلة قالوا فإن هذا لا يكون من المؤمن فإنه لا يكون من المؤمن لا يكون إلا من منافق خالص. ولذلك اعتبر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى ساحرة مانع الزكاة ممن وقع في الردة. لذلك جاءت النصوص كثيرة في قتال المرتدين وقتال أبي بكر المرتدين كلهم مرتدون لأنهم ارتدوا بمجرد المقاتل. حينما قالوا المقاتلة فإنهم يقاتلون لأجل ذلك. أما من منع على أساس ولم يعد بها فيعني هذا على الكبرى ما استدلوا في عبد الأمير بفعل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى فإنه ليس فيه دليل. وقولوا إلا بحقها قد تفرد به الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى ولسواه عند الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في الصحيح. وحق المال وأداء الزكاة وكذلك قال بعض العلماء أن في المال الحق سوى الزكاة والنفقة أن ينفق الإنسان ولو يسيرا. ولذلك ذهب بعض العلماء أن ثمة شيء في المال واجب دفعه وهو عين الزكاة. استدل بهذا
الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن الصخري رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم.
فإنه
يكون هذا صالحا له وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة وقد نص على هذا الرجل عليه رحمة الله تعالى في بعض مصنفاته قال والصالح عن النهي من التحريم إلى الكراهة إذا كان النهي من باب التأديب ويدخل في هذا النهي عن القتل مثلا فإن الأئمة قد اتفقوا الأئمة الأربعة على أنهم من باب المكروه من باب المحرم كذلك النهي عن المشي بنعل واحدا أو المشي بخف واحد أو كذلك ما جاء من النهي عن الاتكاء متكئا ونحو هذا من باب المكروهات لأنه من باب الدلالة والإرشاد ومن باب التعليم والأدب وهذا من الصوارف ما قد اتفق الأئمة الأربعة على ذلك وذهب أهل الظاهر وذهب إليه جماعة من الفقهاء من الحنابلة إلى أن النهي مطلقا هو على التحريم ولا يصمد إلا نص مستقيم عنه إما رجوع النبي عليه الصلاة والسلام فيدل على الترخيص وأن النهي على كراهة فعل النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ما نهى عنه لكي لا يحمل على التحريم من باب التجويز في حالة واحدة وأما الأمر فالأصل فيه أنه على الوجوب وهذا يحمل عليه كسبيل فما كان من باب الدلالة والإرشاد فإنه يحمل على الاستحباب ولا يحمل على الوجوب وهذا الذي عليه الأئمة عليهم رحمة الله أيضا كما تقدم فقوله كانوا منه ما استطعتم فيه دليل على أن الإنسان يأتي من الواجب المستطاع شريطة أن يدل الدليل على ذلك قدر المستطاع كمثل الصلاة الإنسان فأمر الله عز وجل بأداء الصلاة وأمره بالقيام فيها فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم بكل الصلاة إلا بركعة واحدة ثم يتعب يجب عليه أن يقوم ثم يجلس بعد ذلك لا يقال أن القيام يجب في كلها أو يسقط في كلها ولكن ما لم يدل عليه الدليل كان يقول الإنسان أني لا أستطيع أن أؤدي إلا ركعتين من صلاة الظهر وصلاة العصر النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأتوا منه ما استطعتم فلا أن يصلي ركعتين لا وإنما يجب عليه أن يأتي بأربع وإن تعذر منه لا يأتي كان يكون الإنسان محبوسا أو مكرها ألا يأتي بهذه الصلاة وقيل له يأتي بركعتين ولا تأتي بالأربع هل يقال أنه يأتي بركعتين لقوله فأتوا منه ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم له يقال أن هذا بالقدر الذي دل عليه الدليل كالإنسان مثلا حينما يريد أن يخرج شيئا من ماله من زكاة ونحو ذلك ولا يستطيع أن يخرجها كاملة إما لإكرام أو لعذر خارج العادة فإنه يخرج شطر زكاة، لأنه يتقي الله عز وجل بذلك ما استطاع، ولم يدل الدليل على امتثال القدر تاما أو انتفائه تاما، وإنما يجب عليه تاما وبقدر ما يؤدي بقدر ما يسقط عنه. وليس للإنسان مثلا أن يأتي إلى بيت الله عز وجل للعمرة والحج ويقول لا أتي لا أستطيع أن أطوف بالبيت إلا طواف واحد وأدعي البقية، لأنني متعب ولا أحد يحملني ويسقط عني الطواف المقابلة، إما أن تطوف القلب وإما أن تقيم بالعمرة كلها. هذا هو ما دل عليه الدرس، ولذلك يقال أنه ينبغي الامتثال في حال امتثال الأمر وفي حال النقصان عنه بقدر المستطاع. وما لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يدع عنه أو استمع قد الأمرين فإنه متردد بين الحلال والحرمة يختلفه يعرفه أهل العلم. وهذا يدخل في باب المشتبهات التي قد تقدم الكلام عليه. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يتعبد بترك المباح، وإنما يتعبد بترك الاستكثار من المباح، وفرق بين المسألتين. وما اشتبه عليه فإنه يدعه لما تقدم، وما سكت عنه بما لم يرد فيه دليل فإنه مما حفي عنه. وهذا قد جاء عن غير واحد من السلف، فقد روى البياضي ويأخذ الله في ذلك من أبي شيبة في عمر بن دينار عن أبي الشعزة عبد بن حبس قال وما سكت عنه فوعظه، وروى الإمام أحمد وكذلك بالزهر بن ساري من حديث أبي الدرداء قال وما سكت عنه فهو عفو، أي عفو من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يبلغ الإنسان أن يحرم على نفسه الحلال، فإن هذا مما هو مني له. أما أن تعرف نفس الإنسان عن الشيء ونحن ذلك فإن هذا أمر فطري لا يلزم به الإنسان. أما إن تمكن الإنسان واحتاج إلى عفة ويدعه تعبدا فهذا هو المنهي عنه. ولذلك من هذا الباب كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أصحابه بأن يسألوا، لأن الشارع لا يتشوف إلى التحريم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه عن المسائل، ونهى الله عز وجل عن ذلك. لا تسألوا عن أشياء تلكم تسر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قيل وقال فطرة السؤال وإضاءة المال، ولا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه عن ذلك حتى كانوا يتهيبون. لذلك يقول البراء بن حازم عليه رضوان الله تعالى قال إنه لتجي علي السنة الكاملة ولا أستطيع أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تهيبه، وإن الأفضل والرجل يأتي من عباده فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسألة قبل نزولها، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يقبض نبيه إلا وقد اكتملت الشريعة واكتمل دين الله عز وجل. وهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، لذلك أخبر بغير ما خبر أنه يقرأ لهم المسائل. ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية المسائل، ما جاء عن بعض السلف فإنه محمول على صور عدة، منها السؤال مما عمل يقع في حال الإنسان من المسائل المفترضة التي لا يحتاجها الناس، فهذا منهي عنه. ولذلك قد عقد الإمام الدائم عليه رحمة الله تعالى في حوائل سننه باب في نهي الأئمة السلف عن المسائل، ورد فيها عمر الخطاب وعن عبد الله بن عمر وعن زيد وعن أبي بن كعب وعن أبي هريرة نهيهم عما لم يقع من المسائل، وهذا علي يحمل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أورد مثلا عن حديثهم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى كان يلعن من يسأل عما لم يقع. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أيضا أنه سئل عن شيء فقال أوقع فقيل له لا، قال دعونا فإن لنا فيما نزل شغل. ولذلك قد سئل زيد بن ثابت كما رواه الدارمي عليه رحمه الله تعالى أنه سئل قبل ما كان زيد بن ثابت يسأل عن شيء إلا قال أوقع فإن وقع أجره إلا قال دعوه. وكذلك تروي عن أبي هريرة وفلك وأبي بن كعب ونحو ذلك. فليس الإنسان أن يسأل عما لم يقع. وأما سؤال الإنسان عن النوافل ونحو ذلك إذا نزلت يقول لماذا أسأل وأتتبع ربما كانت محرمة لماذا أتتبع هذا الأمر؟ فالقبل كتاب الأمر فإني لا أعلم حرمته بنص من الكتاب السنة يقبل. أما النوازل فينبغي بل يجب على الإنسان يسأل عنها خاصة إذا وقع من نفس الشبه وربما كان ثمة دليل من الكتاب والسنة مما يرشد إلى بيان ذلك. لذلك قال ابن عربي وبكر عليه رحمة الله تعالى قال فقدنا بعض المغفلين أن هي في كلام الله عز وجل تسأل عن أشياء قلت لكم تسوكم أنه نهي عن النازلة وظاهر من كلام الله سبحانه وتعالى أنه سؤال عن شيء لم يقع. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بسؤال الجاهل إذا نزلت به نازلة أن يسأل أهل العلم يسألوا عن الجهل كنتم لا تعلمون. والأمر من الله عز وجل أن الناس أن يسألوا عن الخير لكي يتوصلوا بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن الصالح ما يسأل الإنسان الناس تكثرا وتزايدا من غير حاجة ونحو ذلك. وهذا تنص عليه غير واحد من أئمة الإمام مالك عليه رحمة الله كان يقول ليس بحاجة لهذا الأمر ولكن يسأل إما بالتزيد والتكثر والمبالغة والطول بلباس المتعلم ونحو ذلك. هذا مما هو منهي عنه. ومن الصحيح أيضا غلطات المسائل التي لا يستفيد من الإنسان وإنما من المغالطة والمحاججة والمحاورة مما لا يستفيد من الإنسان غالبا ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قد روى الإمام أحمد في مسنده وروى أبو داود في سننه من حديث الأوزاعي عن الصلاة وفي أن معاوية على الله تعالى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلطة جاء في رواية عن الغلطة. قال تعالى رحمه الله هي صعاب المساء التي يصل بها الإنسان إما من باب التعجيز وإما من باب بيان ما لديه من العلم ونحو ذلك. وهذا كله مني عنه. ومن الصحيح أن يسأل الرجل عن عورات الناس وما لديه وما يمنعون عنه مما لا يفيده مما يكرهه الناس. وهذا مني عنه ربما أدخل ضررا وربما أدخل قطيعة راسم ونحو ذلك بين الناس. فلا يجوز للإنسان أن يسأل عن عورات الناس ومحارمهم ونحو ذلك إلا بحدود الشرع كالوالي أو المخول ومن يريد أن يسأل عن وقوع حرام منكر وانتشار من النماء إلى العلم ونحو ذلك أو ممن أراد أن يسأل عن بعض محارم الناس لأنه يريد أن يتزوج منهم ونحو ذلك أو يسأل عن بعض خبائث الناس كان يريد أن يتعامل معهم ببيع وشراء فيسأل عنهم ونحو ذلك لأنهم من أهل الكذب أو المراوغة أو الخداع ونحو ذلك. فلا حرج عليه أن يسأل ويتتبع الناس في هذا فإن في هذا احتياطا لماله فإن الشارع جاء بحفظ المال وهو من الضروريات التي قد جاء الشرع بحفظها. والاختلاف الأنبياء هو من باب المسائل مما لم يقع وكذلك من باب الغلطات التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك هو مما يورث الشفاء والخلاف بين الناس. ولذلك من نظر إلى بعض المصنفات التقية التي قد كثر فيها الأقيسة وكثر فيها الرأي مما لم يقع وليس الناس بحاجة إليه بل يقال أن الناس لو كانوا بإمكان من يوقعوا لكنهم لم يوقعوا لعدم الحاجة إليه. لا شك أن هذا من المسائل التي قدناها على النبي عليه الصلاة والسلام وهي موجودة عند الأنبياء. فعند الأنبياء مع عوام من اليهود والنصارى فوقع بينهم الاختلاف والشقاق والفرقة فقد كانوا وقد كانوا يجمعونهم على كلمة سواء إلا أنهم قالوا إلا الخلاف والسؤال عما لم يقع. ولذلك من نظر إلى أوامر الله عز وجل للناس يعمل الله عز وجل الناس بالإجمال ولا يفصل. فمن أتى بشيء يوافق على الإجمال فهو والصواب. لذلك الله عز وجل لما أمر على لسان نبيه الإسرائيل أن يذبحوا بقرة يذبحوا بقرة من غير سؤال، فما يرى الله وما أريه وما يرى صاحبه ونحو ذلك، هذا كله من باب التهطل والابتلاء على أمر الله سبحانه وتعالى. ولو ذبحوا أي بقرة لوافقوا أمر الله سبحانه وتعالى.
حديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم.
هذا الحديث عن رواه ابن مسلم الحديث المضيء عن ابي حازم عن ابي هريره علي رضي الله تعالى، وقد استدل به العلماء رحمه الله تعالى على ان الانبياء مخاطبون بمثل ما امر به الناس بالسواء، الا بدليل يستثني الانبياء. ولذلك يقال ان خصوصيه الانبياء في بعض الاحكام تفتقر الى دليل، والاصل مشاركه الانبياء مع الناس. وهذا في رد على ما يستدعي كثير من الثقة والرأي ونحو ذلك، ما يقولون أن هذا الحكم من خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام. يقال أن خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام لا تثبت إلا بدليل بين، والأصل مشاركة الحكم. فمنع الله عز وجل عن العباد في العبودية أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ما أمر الله عز وجل به النبي عليه الصلاة والسلام داخل فيه الناس، إلا ما دل الدليل على استثناء كالأمر كأمر الله عز وجل الناس بأن ينكحوا من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فأسأل الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بذلك بأن يزيد عليه بفعله عليه الصلاة والسلام. قال: إن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهذا هو الدليل الذي يؤخذ منه ما تقدم. فقال الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال بالنصرة المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله وكتب إياه تعبدون. أمر الله عز وجل بالأكل من الطيبات في هذه الأرض كما أمر الأنبياء بالسواء، وهذا أنه كما أنه في باب المباحات كذلك في باب المحرمات بالسواء إلى فار. والفرق يكون بالاستثناء، والاستثناء يكون بالدليل. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيب، وعليه فالنفقه الحرام لا يقبل الله عز وجل من الانسان. فمن انفق مالا حراما من ربا او من غيره او رشوة خداع او سرقة اراد ان يبني به مساجد او يقل به الاوقاف، فان هذا من المحرم، لانه ما اخذه بعرق جميع الحلال، وانما اخذه ظلما وعدوانا من الناس، فيكون في حقه محرم الا في حالة واحدة، وهي وقد استثناء الله عز وجل من ذلك، وهي إذا كان المال حراما ثم انقلب حلالا بنفسه. نظير هذا هو الربا. إذا استكثر الإنسان من الربا فتكاثر لديه ثم تاب، فإن الله عز وجل يعفو عن ذلك، فله رأس ماله. وما لم يقبض من الربا فإنه يكون من الحرام، ليس له أن يأخذ. فعفى الله عز وجل عن الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أسقط الربا عن ابن العباس ما أمره بأن يخرج ماله، ما يدل على أن المال الباقي معه هو عفو. وما لم يكن باقي من مال الناس يحرم عليه يعني. وهذا له أحوال. الحالة الأولى أن يكون الإنسان لديه مال لدى الناس، كان يكون مثلا 100 ب120 فأخذ 100 ففي هذه الحالة يحرم عليه أن يأخذ ما زاد، الحالة الثانية أن يكون له على الناس 100 ب120 وأخذ 110 وبقي 10 فله 110 ويحرم عليه أن يغضب. الحالة الثالثة أن يأخذ أن يكون له على الناس 100 ب120 فيكون قد أخذ 50 أو 60 فيستوفي 100 ويحرم عليه أن يأخذ مبلغ ويلحق بذلك من أخذ 120 كاملة ثم بان له الحرمة أو أناب إلى الله عز وجل وتاب فعفى الله عز وجل عن ذلك حينئذ انقلب حلاله من الخبيث إلى الطيب ويتقبل الله عز وجل. أما من أنفق المال الخبيث وهو باقٍ على الأرض من غير توبة فإنه محرم لا يقبل الله عز وجل وإن أنفق كل ما لديه فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيب. وأما سائر الأموال المحرمة كلها تبقى محرمة ويجب إخراجها مما أخذه الإنسان من أموال الناس ويعلمه من أعيانهم ويعيده وما لم يعلمه كان يكون أخذه الإنسان من أناس لا يعلمه فيقال إذا كان ذلك عن طريق البيع والشراء فإنه يخرجه. وإذا كان ذلك بانتقال اليد كان يكون الإنسان قد ورث مالا حراما من أبيه وأبيه يتعامل بالربا أو يبيع أو غنى وآلات الله ونحو ذلك فإنه ينتقل منه من أبيه من الحرام إلى وهذا من سعة فضله عز وجل. وأما المال الحرام الخالص فإنه يحرم على الإنسان أن ينفقه تعبدا لله لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن إذا أراد الإنسان أن يخرج من ماله فيقال يخرجه بعد توبته وإن أخرجه قبل توبته لا يتقبل لكنه ينفقه ولا حرج في ذلك لكنه لا ينفقه ويزعم ويظن أنه يتقبل مني أن الله عز وجل أخبر على سنة النبي أن الله طيب ولا يقبل لا يقبل إلا طيب. وفي هذا دليل على أن الأكل الحلال مظنة في إجابة المعبد لذلك ذكر بعد ذلك الرجل مطيل السفر أشهد أكبر يمد يديه في السماء يقول يا رب يا رب مطعم حرام ومشرب حرام وغضني بالحرام فأمان يستجاب. لذلك حينما أمر الله عز وجل بأكل الحلال أن أكل الحلال من مواضع الجود وأكل الحرام من مواضع الحرمان. ولذلك لما اشتهر لما اشتهرت المحرمات لدى الناس أكل أموال الناس الضار من الربا والغش والخداع ونحو ذلك حبس الله عز وجل عنه بإجابة الدعوة. وهذا معلوم من شيخ فتساءل كثير من الناس بالتعامل بين وبين أموال الناس فدخلوا في البيع والشراء والمضاربات والأسهم ونحو ذلك من غير احتياط لدينه فأكلوا المحرمات الصريحة وأكلوا ما اشتري عليه من باب أولى وكان ثمت من ترك ذلك كله وما عمل إلا من مباح فإنه من أهل مظنة إجابة الدعاء. فإذا علم الإنسان أنه لا يقبل إلا مباحا فإنه من أهل إجابة الدعاء. ولذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة هذا الرجل أشار بذلك إلى نقيض الأول وهو الأمر من أهل القيم بأن إجابة الدعاء فإذا أكل حراما فإن الله عز وجل يحجب عنه يدفعه لذلك قال فأنا أستجاب. وهذا هل هو كما أنه في الدعاء هو في العبادات أيضا يقال أن الدليل جاء في قوله فأنا أستجاب. هل يدخل فيه الرجل الذي يسعى بمال الحرام لأداء عبادة كمن يسعى بمال الربا أو ببيع الحرام للحج أو العمرة أو يسر عورته بمحرم بلباس محرم من قميص اشتراه بربا أو بقصر أو سرقة ونحو ذلك فيقال أنه أن هذا المال نشر وإلحاق إبطال العبادة فيه لا دليل عليه، لكن ذهب جمهور العلماء أو اتفق العلماء على أن الحج إذا حج إنسان بمال حرام أن هذا الحج ليس بمبطل، وهل يسقط عن حجة الإسلام؟ عند الجمهور يسقطوها، لكن حجه ليس بمبرور، إذا لا يأتي عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة، ولا يأتي عليه قول عليه الصلاة والسلام الحج المبرور المقصود خرج من ذنوبه كما ولدته أمه. وفي هذا الحديث بقوله الرجل يطيل السقف أشعث أغضب يمد يديه إلى السماء يقول يا رب، في هذه الأحوال جمع لأسباب إجابة الدعاء، مع ذلك قابلها عمر واحد وأطاع من حرام، مع ذلك منع من ذلك، ولذلك يقال فيه دليل على أن المسابق مما يجاب دعاء، ولذلك لم يرون قال الرجل يطيل السقف. ومما يأتي به أيضا بما هو مظنة إجابة الدعاء أشعث أغضب، لأنه بلغ به من المشقة والحاجة لله عز وجل، ويقوى رفع اليدين يمد يديه إلى السماء، ورفع اليدين من الإلحاح، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما روى الإمام أحمد الترمذي من حديث صاحب الأنبار عن أبي عثمان بن سلمان قال إن الله عز وجل حي يستحيي من عبده أن يمد يديه إليه أن يردهما صفرا، ولذلك قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين على خلاف في بعض المواضع، ويقال أن الأصل في غير العبادات في غير الصلاة أن الإنسان يرفع يديه بالدعاء إلا ما دل الدليل عليه على أنه لم يرفع أو تواترت النقول في عدم الرفع أو عدم ذكره مع كثرة الأدلة، فهذا مظنة على عدم رفعه، يقال أن رفع اليدين من مظنة إجابة الدعاء، فالإنسان حينما يمد يديه وربه فيه تظهر الفقر والحاجة والمدلة والمسكنة، فإن الإنسان حينما يذهب إلى أهل الناس يمد يديه إليهم ونحو ذلك، بخلاف رجل يتلفظ بلفظ من غير أن يمد يديه، لأن مد اليدين فيه إظهار فقر وحاجة ومسغبة ألمت به، فإنه إذا رفع يديه رفع عز وجل هذا من مظنة الدعاء. ومن المظنة أيضا سؤال الله عز وجل ونداءه بالربوبية من قبل يا رب، أو سؤاله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته يا رحمن يا رحيم، وذلك قال مع رفع اليدين يا رب يا رب، لذلك ينبغي الإنسان قبل دعائه أن يبتهل ويتضرع عند الله عز وجل قبل أن يدخل في مسألته، مع توفر هذا كله قال فأنا يستجاب له لما لأنه طعمه حرام ومشربه حرام وأتي بالحرام، فأنا يستجاب له أي لا يستجاب له، والاستجابة للدعاء هنا كما أن للدعاء قال حمله رب العلماء عن عبادة ما قال بطلان عبادة، قال والاستجابة في العبادات وقبولها أي فلا يتقبل الله عز وجل من الإنسان بعد ما فعله في العبادات وعلى ذلك أمر محرم، لكن يقال أن الإنسان لم يجد أداب العبادة إلى أمر محرم بذلك، أو فعله سواء استهانة أو فعله من باب أنه لم يجد سطرا له في الصلاة ونحو ذلك إلى هذا النفس المحرم، أو فعله استهانة ونحو ذلك، يقال ثلاثة، وذلك أن الله عز وجل أمر الإنسان بأداء هذه العبادة وإن كان عريان، وذلك العريان يجب عليه أن يؤدي هذه العبادة، إذا صحت العبادة استقلالا ليست مرتبطة بهذا، فهل يقال حينئذ أن يجب عليه أن ينزع هذا الخبيث ويصلي عريانا؟ لا يقال بذلك، بل يقال أنه يستتر بذلك، ويقال أنه آثم بهذا الفعل والعبادة متقبلة، وهذا والعياذ بالله نحن عليه من سعته رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله.
الحديث الحادي عشر عن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما انه قال حبطت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
هذا الحديث قد أخرجه الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى فقال حدثنا أبو موسى الأنصاري، وأخرجه النسائي فقال حدثنا محمد بن أبان إلهما عن ابن إدريس عن شعبة عن ابن أبي مريم عن السعدي عن علي بن الحسين عليه رضوان الله تعالى، وهذا والحسين بن علي، وهذا إسناد قد جوده ابن الجوزي عليه رحمه الله تعالى في كتاب العلم المتنامية، فقال روينا بإسناد لا بأس به ثم سمع الإسناد. وصح الحافظ بن حجر عليه رحمه الله تعالى في كتابه تغليق التعليق، وفي إسناده السهمي قال بعض العلماء أنه مجهول وهو قول الطوسداني، وقال بعضهم أنه هو ربيع بن شيبان، وقد نص على هذا الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى وأبو حاتم والترمذي، وأحمد وثاقه غير واحد من الأئمة كالإمام النسائي، وكذلك ابن حبان والعزر ورواه، وكذلك العجلي بن خلدون وغيرهم من الأئمة قد وثقوا السهمي عليه رحمة الله. وهذا الحديث قائم بإسناد أنه لا بأس به، وهو أول حديث قد وقع الخلاف فيه وإعلان، إلا أن الصواب فيه هو قول الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى أنه من جملة الحديث الصحيح. وقول هنا الدعم يريبك إلى ما لا يريب. الريبة هي الشك، يريبك يكون بالفتح والضم، قال يريبك أو يريب، والفتح أشك، دع ما يريبك إلى ما لا يريب. وهذا الحديث قد جاء من وجه آخر من قول عبد الله بن عمر، وجاء مقبول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء من قول عبد الله بن مسعود، وقد رواه قد روي من حديث ابن ابي رومان عن ابن وهب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، وجاء ايضا في حديث قتيبة عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر الى ان وهب وغيره. فالصواب في امر من حديث ابن رومان عن ابن وهب عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر، فانه قد سرقه محمد بن عبيد كما ذكر ذلك الدارقطني عليه رحمه الله تعالى، ونص عليه ابن الجوزي عليه رحمه الله تعالى في كتاب العلم المتناهية أن الصواب في حديث النبي رومان عن نواب عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. والصواب في الوقف على عبد الله بن عمر، وجاء أيضا من قوله حسن بن سنان كما رواه الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى في كتابه الورع في حديث هشام عن حسان بقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، علقه البخاري عليه رحمه الله تعالى في صحيحه مع صحة الإسلام لأنه من المقطوعات وليس من المقطوعات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود كما روى الإمام النسائي من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال أقدر عبد الله بن مسعود على الله تعالى في المسألة، فقال إنا كنا في أمر ولسنا بذاك، فإذا عرض لأحدكم شيء فليقضي به بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن لم يجد شيء في كتاب الله فليقضي به بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نزل به شيء ليس في كتاب الله وليس بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون، فإن نزل به شيء ليس في كتاب الله وليس بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بما قضى به الصالحون فليجتهد رأيه، ولا يقل إني أخاف كذا وكذا، فإن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخرج عن الأزهر بن الساعي رحمه الله تعالى من سننه، وقال هذا حديث جيد. وإسناد عن عبد الله بن مسعود عليه رحمه الله تعالى ظاهر الحسن كما أشار إلى هذا الإمام النسائي عليه رحمه الله. والريبة هي الشرك كما أشار إلى هذا الإمام الخطابي عليه رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة. وهذا معنى مرجعة حديث النعمان بن بشير، الحلال بين الحرامين وبين أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استوى على دينه وعرضه. هذا هو معنى هذا الحديث، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ينتقل من مواضع الريبة إلى المواضع التي ليست بريبة. وهذا كما أنه في الشرع فإن الإنسان الأولى أن يدع مواضع الريبة من جهة المواطن التي هي من الشبهات، فإن كان يعلم عن سعيد بن المسيب قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ان اخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله آية الربا فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين معناها فدع الربا والريبة، أي دع الربا الربا الصريح والربا ما اشتبه عليه. ولذلك يقال أن الربا وما ليس بحرام بين وليس بحلال بين، فالإنسان ينبغي له أن يختار وينتقل من الربا إلى الحلال بين الذي أباحه الله عز وجل.
الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هل يرجع ذلك الجراء لا يرجع لكنه يرتفع قاله عنه. وماذا ينبغي من أراد في المرابة أحكام المرابة لأن يحفظ كلمة كتاب الله في الحديث وفي أصل الحديث من الواء والمتاوى في ذلك الواء، يقال أن هذا يختلف الاهتمام في السنة في مسألة حفظ الواء والمتاوى ونحو ذلك، يختلف في مواضع الاستدلال عن الحبوب الذي يريد الإنسان أن يصعد حديثا ما يشبه النبي عليه الصلاة والسلام منه. مواضع الاستدلال يعفى فيها حتى من القرآن عن الفاء والواء، فقوله سبحانه وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليك، إذا حرج على الإنسان يسأل ويقول لنسألن الذين أرسل إليك فحرج على هذا، وقد نص على هذا اللفظ أئمة، وقد استعمله بعض من الأئمة الكبار في باب الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة، بل استعمله النبي عليه الصلاة والسلام خير الخلق في قوله للرجل كما في الصحيحين لما جاءوا إليه وقال وقعت على امرأتي فأصبت بها كل شيء إلا الجماع، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسلت عليه قال عليه الصلاة والسلام قال إن شاء الله لا تقرأ إن أهل وسلم عن الجماع الحياة وعاقم الصلاة. فحرج في هذا المواضع السنة أما من جهة الصلاة بالنسبة فهو الإنسان يحفظه بلفظه وهذا يختلف عن كتاب السنة وإطار السنة والكتاب ينبغي أن يأتي بالإنسان من جهة الصلاة بتمامه من السنة، فلا حرج على الإنسان أن يأتي بمعناه إذا كان عاليا بروحه المعنى. أما من جهة الحفظ والضوء فإنه ينبغي الإنسان أن يحفظ على نفسه بتمامه بتخريج الإمام إلى رب ذلك من الصحابة والحفظ عن العلل فإن هذا أدول وأسود. القسم الثالث الورع المكروه هو أن يدعو الإنسان الحلال البين، يقول أنا أتورع، كان يقال اشرب هذا العصير أو اشرب هذا الماء أو اشرب هذا الدواء أو البس هذا اللباس أتورع، ونحن ذلك هذا هو التورع المكروه. لكن يدعو الإنسان لسبب آخر أنه لا يريد أن يتعب نفسه في ذلك هذا أمر يرجع إليه. وفي القراءة صورة الكافرون الجمعة لعصر نعمة قد أقصى الحال إمام الحاكم عليه رحمة الله تعالى المستطرد وقد وقع في الكتاب قال قتيلي أبي هاشم السعيد قتيلي سفيان الثوري وسعيد الحجاج وهو والحديث المحتمل التصريح تأكيد سيادة زيادة الجمعة أي محتمل من قبل السعادة بالإنسان. قل ما حقيقة قول العلماء هم العلماء واسمهم هذا قول من عشاق الأخير رحمة الله. أما المواضع التي لا يرفع الإنسان فيها كيدين في الدعاء هو في أثناء العبادات أو ما تواتر النقل الذي دعا عن في هذا الموضع ولم يأتي في هذا التواتر من هذه الأدلة رفع يقال معلومة، وإلا بالأصل فرق بين الدعاء والرفع. حتى في الصلاة الإنسان لا حرج عليه أن يرفع يديه والثابت عن أبي بكر، لا حرج الإنسان في الصلاة العادية إذا قال سمع الله لمن حمده أن يرفع يديه ربنا لك الحمد، لكنه لا يقام على ذلك فإنه قد ثبت عن أبي بكر وغيره. قل هل من حديث صحيح يراث أبي بكر يتكلم في الجنة والسلطان في العلماء كثير من يسمعون يستفيدون في هذا الأمر أولا الكلام في الأعراب أدواته كثيرة جدا والتفليل من ذلك عموما، ويقال أن أئمة المسلمين سواء كانوا علماء أو أمراء وإذا أطلق أولاة الأمر في الكتاب والسنة بالأصل فيهم أنهم العلماء. في هذا الأمر فيقال أنه كلما كان الطعن في العرض أعظم ضررا وآلية في الناس فإن هذا أعظم إثم، وهذا مسلم محل اتفاق. فالرجل يطعن في عرض أبيه أعظم من أن يطعن سائر الناس. والرجل والرجل يطعن في عرض شخص امام اثنين اول الشخص يطعن في عرض شخص امام جماعه وهذا معلوم مسلم متقدم على الاتفاق فالذي يطعن في عرض الائمه ممن يفسد على الناس السمع والطاعه لهم او يجلبهم في حديث في اعراضهم ونحو ذلك وكل هذا لا يخرج الانسان كذلك من النصب لهم بتوغير الخير وكذلك تحريم وبيان تجريب المحرمات الظاهره هذه الامور محرمه وخطر وينبغي تركها ونحو ذلك لكن الوقيعه في ادواتهم وفعلهم وما يستطيعون به ولا يبينون للناس فان هذا من تتبع العوراق التي قد منها عشر عنها. يقول هل نحن نقول ان الله عنه ولا محرم؟ انا نسبت القول لهم الاربعه في ذكر استثناء ابن الاربع عن ذلك الذي يظهر انه من المكروهات وليس من المحرمات وهذا اتفاق فلعم الاربع وما قال بتحريمه الا ابن حزم ولا ياخذ من هذا البعض انه لا ينكر على الشخص الذي فعله ينكر على الانسان وان كان المكروهات لكن المفرد حاله واذا فعل الانسان هذا الفعل تشبه يعني يكون يتشبه كافر لاعب او ممثل او غيره او نفي ذلك من الكبره هذا لا شك انه يكون للتحريم للتشبه لا للتحريم اما اذا فعله بذاته فانه يكون مكروه. ما حكم استعمال الثياب يحكم به قصدي كبر فيها جماهير اهل العلم السلام خالف على التحريم وما نص الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك قال ما اشمل التحريم في النار وجاء بعض نصر النبي عليه الصلاة والسلام التقي في الكبر قال من جرب ثوبه فيها نبي الله له القيامة وقال بعض من هذا مقيد من ذلك فيقال أن إشمال الثياب دون الكعبين سبب ويجب الخيام ينبغي للإنسان أن يدع ذلك أقل أحوال الكراهة الشديدة وقد ذهب الأئمة بعض السلف إلى هذا التفصيل بين الكراهة والكبائر قد مر معنا ابن مسلم وعمر بن عبد العزيز وأيوب بن تميم الشيخ الليالي وما نهي ابن جوزي والصنعاني وابن حجر وغيره لكن الجماهير على التحريم المطلقة والكراهة لاحقة في الحالة المتوالية من الكراهة والتحريم يقول هل تقصد ذلك حديث ابن احمد في بيع عن المرسل صلاتين في يوم الليل حديث عن الامام احمد بن مسلم حين قتاده عن نصر عاصم عن رجل منهم نافق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبيع عن الا ان يصلي صلاتين فبيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك كيف اقول لك بين كلمه روينا ورويناها هي تنطق عن وجهي ان قرات هكذا وهكذا لا حرج في ذلك. يقول هل يدخل الانسان في عبد المالك الحرام اذا كان يعلم أن من يعول من تعب الغيبة عن بعيد الكعبي ونحو ذلك هذا لا يدخل في باب المحرم ويأتم بذلك فأن يقبل النفقة من أبيه ذلك الوراء وأن يتحدث تقدم الإشارة إلى هذا أنه من الوراء المستحيل فهذه إحدى ذلك مسألة تعمل الحرام ونحو ذلك كذلك القلم ساعة الكتاب ونحو ذلك تقبله إنه يستحيل انتقل بيده إليه وما صحة حديث الجساسة حديث الجساسة مصر إمام مسلم ما أعلم من سبق الشيخ محمد العثيمين على رحمه الله تعالى إلى تضعيفه الضعف على إنكار ونكي لا صحيح وبعض المقابر يرفع بعض الأخبار مقبول من قبل الشبر والشبرين لأنه يقولون أن عباد الشبر تنخفض
تنخفض
من الحوث من الحوثتان علموا بممارسة المفعل أن هذه الأرض هي مدرسة تتطبق فإن لا حرج عليهم أن يزيلوا من الشبر والشبر النص من ذلك حتى سقط التراب حتى لا يحتاج الإنسان يرجع إلى قوم أخرى ليزيد عن ذلك التراب. يقول لما من حكمة لقراءة سورة الكافرون فرفع الولاء والإخلاص وركعتين والإخلاص والركعة الثانية في سنة صلاة الفجر. الله أعلم. والنصيحة النصيحة هي صلاة الأصل أربعا حديث قد رواه الإمام أحمد ونسينا من حديثه الطيالي سيدنا محمد المسلم الإيراني عن جدي عن عبد الله بن عمر بعد أن كره وانتصره على الحاكم رحمة الله قال وطبعا كره غير واحد مبارك وقد أخرجه التلميذ على رحمة الله تعالى من حديث ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى وقال هو الكذب فقد علمت لك التمري عدم التصحيح قل هل عصوا من الجنة في هذا الوقت جائزة وتركوا من الحجر لا تتنقي هذا من فعل هذا لا يدعو الإنسان كان محتاجا إليه تقول كتابا صح هل تجوز أم لا هذا كتاب من الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للكتابة أي رخص بل العلماء وهذا موضع الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر الحديث في كتاب الكفاية عن الإمام أحمد أنه يكتب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلي على لسانه ولا يكتب كتابة من باب التيسير لا حرج فيها. أما إذا كان الإنسان لا يشبع لذلك خاصة في وقتنا ومجتمع كتابة لذلك فلا يترك الإنسان أو لا يترك ذلك أما الصحيح المبين هو عن مدينة نبوية كل هذا بسبب لا مدينة نبوية لأصل ومن حديث لا يجب الله عز وجل ثلاثة من كتب النوم عشرة حديث في الإسلام في الشام أو شهر عمد الله عند إمام أحمد المعبي ولا يجوز طاعة الله عز وجل ما قال بك والدي يقول مساهمات المسلمين في مرض الأولية من عدد الحمد يقول لما هو الفرمة وصول الله الزهد هو ترك التكثر من المباحات وترك بعض الورع وترك ما يجتمع الانسان من الحلال والحرام ولا يشفع التمرض عند الدعاء قد جاء شخص عزيز في النبي قلت ان من المكثتان تشفعت عن موت نسبت لي اسحاق الله أيها العلماء مسلمون أيها أحسن العلماء وقال مجاهدين كلها مسلمون صلى الله عليه وسلم وبارك عليهم